بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في الدرس السابق عليكم السلام ورحمة الله عن التنجيم، وقد أوقع المصنف رحمه الله البحث عن التنجيم في 4 مقامات. المقام الأول الذي أنهيناه كان يتحدث عن حكم الإخبار عن الأوضاع الفلكية والتي تسمى في يومنا هذا بالرصد الفلكي، هل هو محرم هذا الإخبار أو محلل؟ وقد ذكر المصنف رحمه الله أن الظاهر هو جواز ذلك الإخبار، وهذا هو أيضا ما ذهب إليه السيد المرتضى رحمه الله والشيخ الكراجكي والشيخ الكركي. أنا فاتني أن أذكر الدليل على ذلك عند المصنف، لم يشر المصنف إلى الدليل ولعله لوضوحه. الدليل على الجواز هو أن الروايات الدالة التي إن شاء الله سنقرأها في يومنا هذا الدالة على حرمة التنجيم، هذه الروايات غير شاملة للإخبار عن الأوضاع الفلكية. من صدق منجما فقد كفر. التنجيم الذي هو مورد تلك الروايات لا يشمل موضوع الكلام في المقام الأول، الإخبار عن الأوضاع الفلكية، يعني الكسوف والخسوف، اقتراب الكواكب، ابتعاد الكواكب، مقارنة الكواكب. وبالتالي تلك الروايات غير شاملة لمحل كلامنا في المقام الأول. إذن الدليل في نفسه قاصر عن الشمول للإخبار عن الأوضاع الفلكية والرصد الفلكي، وبالتالي يقع السؤال عن حكم هذه المسألة، هل يجوز أو يحرم الإخبار المذكور؟ أصالة البراءة تنتهي بنا إلى الجواز. إذن الأصول العملية بعد عدم وجود دليل محرز على الإباحة أو على الحرمة، الأصل العملي يقتضي الجواز. المقام الثاني الذي وصلنا إليه هو التالي، أن الشخص إذا أراد أن يخبر عن بعض الحوادث الجارية في العالم السفلي في الأرض عليكم السلام من نفع في بلد ما أو ضرر في بلد ما، من خير أو شر أو كثرة وفيات أو كثرة ولادات أو موت شخص أو موت طاغية أو موت عالم، اعتمادا في ذلك على بعض الأمور الحاصلة في العالم العلوي، اعتمادا على سير الكواكب والنجوم واقترابها أو ابتعادها. إذا أراد أن يخبر عن هذه الحوادث اعتمادا على تلك الأمور الحادثة في العالم العلوي في الفضاء، لكن لم يكن يسند حصول هذه الحوادث إلى نفس تلك الأمور، لم يكن يعتقد ولا يسند أن هذه الحوادث العلة فيها استقلالا، أو العلة فيها بمعنى جزء العلة هي تلك الأمور الحاصلة في الأجرام السماوية في الكواكب والنجوم، لا، العياذ بالله، أنا مؤمن، أنا مسلم، وإنما هذه الأمور أحدثها الباري تبارك وتعالى. المولى هو الخالق، المولى هو المؤثر، المولى هو العلة، العلة بتمامها. هذه الأمور ليست علة ولا هي جزء علة، ولكن المولى ربط بينهما، بين الموت، بين كثرة الوفيات في هذا البلد المعين وبين اقتراب بعض الكواكب بعضها من بعض. المولى هو الذي ربط، المولى هو الذي هو المؤثر، وإنما هذا الحاصل في العالم العلوي يكشف لنا عن الحوادث الحاصلة في العالم السفلي. تلاحظون كيف؟ إذن الإخبار عن أحكام النجوم الإخبار عن الحوادث الحاصلة في هذه الأرض، لكن لا على أساس التأثير المستقل أو جزء العلة أبدا، وإنما على نحو الكشف، على نحو أن هذه الحوادث العلوية كاشفة عن حوادث سفلية بإرادة الباري تبارك وتعالى. حينئذ يجوز لي أن أخبر أو لا، أنا عندي علم معين، جائز أن أستنبط وأستخرج من خلاله هذه الحوادث وبعدين أخبرها للناس أو لا؟ يقول المصنف رحمه الله: نعم يجوز ذلك، يجوز ذلك إذا كانت هذه الحوادث المستخرجة تعتمد على أساس التجربة التي يحصلها الإنسان أو التجربة المعتمدة على تحصيل آخرين، حينئذ يجوز للإنسان أن يعتمد على التجربة ويخبر إخبارا ظنيا. بل أرقى من ذلك، لو أن القرائن كانت قطعية عند الإنسان وفرت له اليقين، يجوز له أن يخبر إذن على نحو القطع واليقين، لأنه متيقن فيجوز له أن يخبر على أساس القطع واليقين. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على الجواز ما هو؟ أليس لدينا روايات تدل على حرمة التنجيم سنقرأها بعد حين؟ فكيف حكم المصنف رحمه الله بالجواز في هذه الحالة؟ المصنف رحمه الله يقول: تلك الأدلة بين أمرين، تلك الأدلة ورد فيها عنوان التنجيم، التنجيم حرام. التنجيم بين أمرين، إما أن نقول أن التنجيم يقصد به الإخبار عن حوادث تجري في الأرض في العالم السفلي اعتمادا على حوادث الأجرام السماوية، مع الاعتقاد بأن حوادث الأجرام السماوية هي المؤثرة استقلالا أو جزء علة. إما أن نقول بهذا بالتأثير، وإما أن نقول أن التنجيم مطلق الإخبار، أو قل هو الاستنباط ثم الإخبار، الإخبار عن الحوادث الجارية في العالم السفلي مطلقا بنحو من الارتباط، إذا كان يعتقد بأي ارتباط، بنحو العلية، الاستقلالية، الجزئية، الكشف، أي ارتباط هو تنجيم الإخبار عن حوادث تجري في الأرض اعتمادا على حركات في العالم العلوي، هذا تنجيمه. إذا اعتقدت بوجود الارتباط، أي ارتباط كان، هذا تنجيم. فإذا نحن بين أمر، إذا عرفنا التنجيم بالنحو الأول وقلنا أن التنجيم هو الإخبار المعتمد على الاعتقاد بالتأثير، حينئذ فهذا التعريف لا يشمل هذا المقام الثاني، لأن صاحبنا عندما أخبر لم يكن يعتقد بوجود التأثير لحوادث العالم العلو، لحوادث الأجرام والكواكب والنجوم، لم يكن يعتقد بالتأثير إطلاقا، هو يعتقد بأن المؤثر الوحيد هو الله تبارك وتعالى، وإنما الباري ربط بين هذين الحادثين، بين هاتين الظاهرتين، الباري هو الذي ربط. إذن بناء على هذا المعنى الأول للتنجيم، فإن مورد كلامنا خارج موضوعا عنه، فالروايات غير شاملة له. وأما بناء على الاحتمال الثاني والمعنى الآخر، وهو أن التنجيم هو الإخبار مع الاعتقاد بمطلق الارتباط، علية أو كشف، حينئذ هذه الروايات بموضوعها شاملة لما نحن فيه، ولكن مع ذلك نقول أن هذه الروايات منصرفة عما نحن فيه، وإن كان عنوان التنجيم في ظهوره الأول شامل لصاحبنا، ولكن الروايات منصرفة عن مثل صاحبنا. الروايات المقصود بها التنجيم الذي يعتمد التأثير في رؤية المنجم، الذي يعتمد المنجم فيه على وجود تأثير بين حوادث العالم العلوي وحوادث العالم السفلي، إذا اعتقد المنجم بالتأثير اقتراب الكوكبين الفلانيين يؤثر على كثرة الوفيات في بلدنا مثلا. إذا اعتقد المنجم أن هذا الحادث في العالم في عالم الفضاء هو المؤثر بنحو العلة استقلالا أو جزء بنحو العلة التامة أو بنحو جزء العلة، إذا اعتقد هو المؤثر في الحادثة السفلية، حينئذ الروايات ناظرة إليه. وأما لو لم يعتقد بالتأثير، اعتقد بالربط خاصة، اعتقد بالكشف خاصة، المؤثر هو الله والرابط هو الله والعلة هو الله، نحن نكتشف غاية الأمر، نحن نكتشف من خلال ذاك الحادث هذا الحادثة الثانية التي أوجدها الله وهو العلة في حدوثها، فقط وفقط إرادة الله هي التي أوجدت. بناء على ذلك هذه الرواية، هذا المعنى الثاني الرواية، هذا الاعتقاد الآخر والاستخراج على أساسه والإخبار على أثره، هذه غير ملحوظة في الرواية، الرواية غير ناظرة. هذه الرواية غير ناظرة، المعصوم لا ينظر إلى ذلك، المعصوم لا يقصده، وإن كان التعريف الأولي للتنجيم شامل له، لكن المعصوم لا يقصده. هذا الانصراف إما على أساس غلبة الوجود أو على كثرة الاستعمال، إذا كان المقصود بغلبة الوجود فهو ليس بحجة. الانصراف الذي يعتمد غلبة الوجود الحاصل الناشئ من غلبة الوجود، يعني عادة ما في الخارج المنجمون عندما يخبرون عن الحوادث الجارية في الأرض، عندما ينظرون إلى حوادث إلى أوضاع الفلك، فإنهم يعتمدون فإن الغالب في الخارج هو التأثير عند المنجمين، العلية التامة أو جزء العلة أو العلة الناقصة. إذا كان هذا هو المقصود فهذا الانصراف ليس بحجة، هم علمون هذا. سيد الشهيد رحمه الله عند تفصيل في الموضوع، عند تفصيل يعتقد أن بعض هذا الانصراف حجة، مو محلة لكن أشير لكم إشارة يعني. وأما إذا كان الانصراف ناشئ من كثرة الاستعمال، الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال، يعني عادة في أكثر الأحيان عندما يقال تنجيم، العرف عندما أبناء اللغة يستعملون كلمة تنجيم في معنى، فإنهم يستعملون هذه الكلمة في المنجم الذي يعتقد التأثير، يعتقد وجود علية بين الأوضاع الفلكية وبين حوادث جارية في الأرض، بنحو العلية التامة أو العلية الناقصة أو جزء العلة. تلاحظون كيف؟ عادة أبناء العرف وأبناء اللغة عندما يستعملون هذه الكلمة يستعملونها ويطلقونها على حالات اعتقاد التأثير، فهذا الانصراف ناشئ من كثرة الاستعمال، هذا الانصراف حجة لأنه انصراف مورده نفس الألفاظ والأنس في عالم اللفظ. وإحنا إذا إجانا انصراف منشأه الألفاظ والأنس في عالم اللفظ فإنه يقيد الإطلاق، الإطلاق لفظ يتقيد بمثل هذا الأنس الناشئ من كثرة الاستعمال. المصنف رحمه الله يقول إذن التنجيم إما يكون غير شامل موضوعا لما نحن فيه، لأن التنجيم هو الإخبار عن اعتقاد التأثير مع الاعتقاد بالتأثير، أو نقول أنه منصرف حتى لو كان شامل موضوعا لما نحن فيه فهو منصرف، فما نحن فيه منصرف، فالأدلة منصرفة عما نحن فيه. المصنف رحمه الله هم يؤيد كلامه بأنه هذه الأمور وجود الارتباط والاكتشاف هذه أمور تحصل، ويجيب لنا قصة راح يذكرها أن حصلت مع الخواجة النصير الطوسي رضوان الله عليه الحكيم الفيلسوف العالم. حصل في بعض أسفاره أن نزل على طحان، على رجل وعند مطحنة وأراد أن يبات عنده، أراد أن يبات على السطح، الرجل قال له لا تنام على السطح، انزل إلى الدار، السماء راح تمطر. الخواجة النصير نظر إلى السماء لأنه هو رجل فلكي، بل هو ممن كتب، لعله من أوائل من كتب في عندنا نحن المسلمين في هذا العلم، مهم على هذه الدعوة. ف فنظر في الأوضاع الفلكية قال لا ماكو مطر وبات، لكن مطرت السماء. طبعا هو هم قال أنا عندي كلب، هذا الكلب إذا أرادت أن تمطر ينزل وأنا أكتشف هذا المعنى. فالمهم مطرت السماء، وبالتالي اكتشف النصير أن تعجب النصير من هذه الطريقة. إذن هناك كواشف عن حوادث تجري على الأرض، هذه الكواشف هي أمور كوكبية واتصالات فلكية إحنا قد نلتفت إلها قد ما نلتفت إلها. هذا الكلب انتبه إلها، يمكن أنا صاحب المطحنة كنت أعتمد على فعل الكلب اللي هو كاشف عن نزول المطر من السماء، هذا أمر لا مشكلة فيه.
شو الفرق بين الكاشف وبين أنه مؤثر؟
واي فرق شيخنا. المؤثر المقصود بالمؤثر يعني الموجدة للمطر هي هذه العلة.
إذا هو موجد مثل الغيم بإذن الله هي راح تنقل.
هذا كاشف. طبعا راح تجينا هذه تفصيلا. هذا راح يجينا تفصيلا. المصنف سوف يذكر أربعة أنحاء للربط بين الحوادث العلوية والحوادث السفلية. الرابع هو الكاشف، الأول استقلال، الثاني العلية في الأول والثاني، والثالث الرابع الكاشفية. هذا الربط بنحو الكاشفية المقصود من عند أن الله هو الموجد وربط بين الاثنين، هذا المقدار. تلاحظون كيف؟
انه هو اللي راح يشاف هذا الانسان باذن الله. كذلك انا اعتقد اني اذا سويت هالطلسين او هذا الحجاب في هذا الوقت في هذا البرج انه راح ياثر عليه اثر ايجابي او سلبي.
بني ما يخالف، هو منو اللي خسوان هن لو الله يعني
خرجته؟
خلاص هو لا، هذا في قلبه
لازم نقبل بالكاشفية، ما نقبل انها مؤثره.
خلاص هذا هو الكاشفية، هذا هو اللي يريده المصنف. هاي كاشفية طبعا راح يفصل تضروب الآن، هو راح يجي في المقام الرابع بعدين يذكر الرواية إن شاء الله في يوم غد إذا وفقنا الله ندخل في المقام الرابع أو بعد غد. راح تشوفون الاستقلال يعني علية تامة أو جزء علة، هذا يأتي في باب اعتقاد العلية أنها هي المؤثرة. هذه عقيدة في مقابل أن المؤثر هو الله وهذه الأمور كاشفة. اللي يعتقد بأن الباري هو المؤثر وهو الذي أوجد حالة الربط، هذا بعد خارج، هذا أمر جائز والاعتقاد به أمر لا بأس به.
يعني النظرة المادية
بل 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 إما أنها هي المؤثرة والموجدة والخالقة، وإما بنحو أن الله خلق لكنه أوكل التدبير إليها. إحنا بالنسبة إن أولا نعتقد أن الله هو الخالق وأن الله هو المدبر، فما عندنا إنكار للخالقية ولا عندنا إنكار للتدبير. تلاحظون كيف؟
سيدنا ما تكون علة ما بيه الوجود، هو ما منه الوجود لله سبحانه وتعالى،
وهذا
غير ما بيه الوجود،
كلاهما علة. ما يخالف أنت لاحظوا، لا مو هذا العلية اللي نريد ننفيها أبدا، مو هذا. إحنا غاية ما نريد أن ننفيه أن لها تأثير مستقل عن الباري تبارك وتعالى، سواء التأثير التام المستقل أو جزء العلة. الله أوجدها خلقها وأوكل، أوجد هذه الأمور. تلاحظون كيف؟ أوجد هذه الأجرام السماوية وأوجد الأرض، لكن أوكل إليها إلى هذه الأجرام السماوية تدبير هذا العالم، بأن هذه الأجرام السماوية هي بسبب اقترابات واتصالات معينة فيما بينها حينئذ تجعل مطر على هذه الأرض، تجعل حرارة قوية على هذا البلد ومن هذا القبيل. هذا اللي نريد أن نمنعه.
إذا وجدت النار وجد الأحرار، لكن قضية إبراهيم فقد الأحرار، علة موجودة ومثلا على الشيخ علة تقتب عليها معلولية، هي أنش عليها مسألة النار موجودة لكن الله تبارك وتعالى سلب عنها
طبعا على كلام بلي هناك هناك هل هي نار بقيت لكن سلبت منها الحرارة، أو أن الذي أن الذي تغير النار وكانت وكانت الصورة فقط صورة نار لكن الجوهر لم يكن والحقيقة لم تكن نار. كوني بردا يا نار كوني بردا، يعني تحولي إلى
نار حتى وإن موجودة.
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الأحكام، ها الأحكام يعني أحكام يعني الحوادث الحاصلة في العالم السفلي، أحكام النجوم أحكام الكواكب يعني الحوادث الحاصلة أما المقصودة في العالم السفلي في الأرض من خير من شر من نفع من ضرر بحدوث الأحكام عن الاتصالات. الجار المجرور متعلق بالحدوث، هذا الحدوث هذا الحدوث عن الاتصالات، السبب فيه هو الاتصالات، بعد أن يرى الاتصالات يخبر عن الحوادث في العالم السفلي عن الاتصالات والحركات المذكورة. كيف؟ بأن يحكم بوجود كذا، بوجود كذا، حصول مد جزر زيادة ثمر خير شر موت حياة زيادة زيادة وفيات قحط غنى من هذا القبيل، بوجود كذا في المستقبل في السنة القادمة عند الوضع المعين. يا هو الوضع المعين من القرب، هذا بيان للوضع المعين من القرب بين كوكبين والبعد بين كوكبين والمقابلة بين كوكبين تقابل كوكبان والاقتران المسايرة بينهما بين الكوكبين، هذا جائز لكن له شرطان. الشرط الأول إذا كان على وجه الظن، إذا كان الإخبار ظنيا يجوز حينئذ الإخبار حتى لا يلزم الكذب، المستند هذا الظن إلى تجربة محصلة، هو هذا الإنسان بالتجربة كان عند هذا الحادث العلوي يوجد الحادث السفلي، إما هو حصل التجربة حصلت له أو منقولة الآخرين نقلوها علم مكتوب والآخرين وتعلمه من الآخرين أو منقولة في وقوع تلك الحادثة، هذه التجربة المحصلة أو المنقولة في وقوع تلك الحادثة عندما يحصل ذلك الوضع الفلكي، لكن هذا الشرط الأول. لكن الشرط الثاني بإرادة الله تبارك وتعالى، هذا هو الشرط الثاني، إذا كان على وجه الظن وإذا كان هذا الإخبار منبثقا عن الاعتقاد بكون ذلك ناشئا من خلال إرادة الله، بإرادة الله عند الوضع الخاص، لاحظ في وقوع تلك الحادثة وقوعها بإرادة الله، بإرادة الله جار ومجرور والمجرور متعلق بوقوع، وقوع تلك الحادثة بإرادة الله عز وجل عند الوضع الخاص عند القرب أو البعد أو التقارن أو الاقتران أو التقابل بين الكوكبين من دون اعتقاد ربط بينهما أصلاً، هذا الربط الذي نفاه المصنف المقصود به التأثير بالاستقلالية أو المدخلية، مو مطلق الربط، بل إحنا كلامنا في الكشف، هذا وهذا هو وهذا هو القسم الرابع إن شاء الله الذي سوف يأتي الذي سوف يأتي لاحقاً، الوجه الرابع من الوجوه الأربعة للربط التي سوف يذكرها المصنف في المقام الرابع. من دون اعتقاد ربط بينهما، قصد الربط الربط بنحو التأثير لا الأول لا الثاني لا الثالث،
حتى إذا كويد على وجه الظن يعني مثلا وقع الحدث لم يقع،
نعم
بالتالي هو الأخبار كاذب يعني.
لا شوفوا إذا كان ظن ويخبر على أساس الظن بعد هو مو كاذب، هو حصل عند ظن وأخبر على أساس ظنه، ليش يكون كاذب؟ نعم إذا أخبر على نحو الجزم واليقين، تلاحظون كيف؟ إذا أخبر حينئذ يكون كاذب، من جهة الكذب يحرم عليه،
من جهة الكذب وليس من جهة
الوقوع، أي مو من جهة، بل هذا مو من جهة، بل صحيح، بل يترقى المصنف، مو قلنا على أساس الظن، لا أرقى من ذلك، بل
على أساس القطع،
بل الظاهر حينئذ هذا الترقي يترقى عن الظن، الظاهر حينئذ في هذه في هذا المقام الثاني إذا أراد أن يخبر بهذه الحوادث على أساس تلك الحوادث العلوية وهو يعتقد بأنها ناشئة من إرادة الله عز وجل جواز الإخبار على وجه القاطع إذا استند إلى تجربة قطعية يجوز له الإخبار. الدليل طبعا راح يجينا في آخر هذا المقام بعد حين.
أن هذا ما حدث ما راح يصير كذب؟
لا ما يصير كذب، هو عنده قطع.
قطع هو عنده
بني مثل بني بني.
أنا ساعدنا قطع وعندنا ظن.
مثل ما أنت جازم أنك باكر راح ترجع من السفر وتخابر أخوك مثلا تقول له أنا راح أراجع من السفر، جزما قال لك بني 100% أنا راجع من السفر، ماكر ما رجعت لحدوث حادثة ما، حينئذ لا يكون هذا من الكذب. تلاحظون كيف؟ المهم شنو الموجود القائل؟ أنت تخبر عن اعتقادك بالرجوع في الحقيقة. تلاحظون كيف؟ إذ لا حرج على من حكم قطعا بالمطر في هذه الليلة نظرا إلى ما جربه من نزول كلبه عن السطح. لاحظ هذه تجربة على أساسها اكتشف المطر إلى داخل البيت مثلا، كما حكي أنه اتفق ذلك لمروج هذا العلم بل محييه اللي هو الخواجة نصير الملة والدين، حيث نزل في بعض أسفاره. بلي رضوان الله تعالى عليه. بلي لاحظ تعبير نصير الملة والدين، والخواجة من الفلاسفة من الحكماء، يعبر عنا المصنف. يعني البعض يقولون المصنف موقفه من الفلاسفة موقف تكفيري، موقف تكفيري. والخواجة من الفلاسفة من الحكماء، ومع ذلك يعبر عن المصنف بنصير الملة والدين. بل
كان لديه نظر معارض العرب حتى في كتاب تفسير القرآن من
بل.
مدرسة المعارض في ذاك سنة يقول قد تغلب عليه ابن حرب ويثبت نصر النظريات بعد حسب الدعاء هو يعني.
حيث نزل في بعض أسفاره على طحان له طاحونه خارج البلد، فلما دخل منزله صعد السطح نفس الخواجة لحرارة الهواء، فقال له صاحب المنزل انزل ونم في البيت تحفظا من المطر. فنظر المحقق إلى الأوضاع الفلكية فلم ير شيئا فيما هي مظنة للتأثير في المطر، فقال صاحب المنزل إن لي كلبا ينزل في كل ليلة يحس المطر فيها إلى البيت، فلم يقبل منه المحقق ذلك وبات فوق السطح، فجاءه المطر في الليل وتعجب المحقق. طبعا الحق ويا المحقق رحمه الله، ومو على أساس الاحتمال الضعيف أنا أنزل أموت حر بالغرف أنام فوق وكذا ماكو كواشف هم عن المطر، لكن الكلب قد أودع الباري تبارك وتعالى في خلقته من الأمور العجيبة الغريبة، كما هو الحال في مجموعة من الحيوانات.
سيدنا مطر بالصيف صحيح؟
قطعا هذا بالصيف أو مثل بشهر الخامس مثلا أو بشهر العاشر. بلي
سيدنا واحد في البلدية
ثم إنما سيجيء.
عفوا الله من قطع الآن يعني من الاكتشافات الحديثة المدينة اللي يصيبها زلزال
بلي صحيح. ثم إنما سيجيء في المقام الثالث قصده من الروايات في عدم جواز تصديق المنجم يراد به هذا الآن مصنف يشير الدليل على الجواز في المقام الثاني. هذا صاحبنا الذي لا يعتقد التأثير بل يعتقد الرابط نحو الكاشفية، لماذا نجيز له الإخبار على هذا الأساس؟ هذا على أحد نحوين. يقول هو المصنف الروايات اللي راح تجينا على أحد احتمالين، إما يراد به غير هذا غير صاحبنا الذي لا يعتقد بالتأثير وإنما يعتقد بالكاشفية على أساس وجود تجربة ظنية أو تجربة قطعية غير هذا، هذا صاحب الروايات تحكي عن من يعتقد بالتأثير وصاحبنا لا يعتقد بالتأثير، إذن صاحبنا خارج موضوعا عن روايات التنجيم. أو ينصرف ما ورد في روايات التنجيم شامل موضوعا لما نحن فيه، أي ربط هو تنجيم، أي اعتقاد للربط هو تنجيم، فما ورد هناك يشمل صاحبنا. ولكن ما ورد هناك في المقام الثالث ينصرف أو ينصرف إلى غيره، إلى غير هذا الذي لا يعتقد بالتأثير، لما عرفت من معنى التنجيم. التنجيم الذي هو أمر محرم ذكرناه في الدرس السابق على لسان المحقق الكركي رحمه الله. في التعريف الذي ذكره محققنا الكركي قال التنجيم هو الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية. هذه اللام قلنا أن اللام المقصودة في عباء الفقهاء في هذا التعريف المقصود بها اللام الإضافة، إضافة الأثر إلى مؤثره. المهم وصل لما عرفت البعض يقول مو واضحة العبارة السابقة، إن شاء الله التفصيل راح يجي في المقام الرابع. قال الثالث، في المقام الثالث والرابع، الثالث المقام الثالث بيان حكم التنجيم الاصطلاحي عند الفقهاء. ما هو حكمه؟ التنجيم الاصطلاحي هو الإخبار عن الحوادث الجارية في عالم الأرض، البعض يخبر عن هذه الحوادث في عالمنا الحاصلة في عالمنا، وعلى أساس تلك الحوادث العلوية مع اعتقاده بوجود تأثير لتلك الحوادث فيما يجري هنا، إما بنحو الاستغلال أو المدخلية. المهم هو الروايات، الحكم هو الحرمة، والمهم هو الأدلة. الأدلة ما هي؟ الدليل هو روايات كثيرة، المصنف راح يذكر لنا جملة من الروايات الدالة على ذلك، كنا نقرأها واحدة واحدة. قال الثالث الإخبار عن الحادثات، هذا المقام الثالث. اتضح إلي إلى هنا وجود مقامين سابقين الإخبار فيهما جائز. أخبرتكم في الدرس الأول هذا بهذا النحو، أننا في المقام الأول والثاني والثالث نتكلم عن الإخبارات، في المقام الرابع نتكلم عن نفس الاعتقاد. في المقام الأول والثاني إخبارات جائزة، المقام الأول إخبار عن الأوضاع الفلكية والرصد الفلكي، الإخبار الثاني الإخبار عن الحوادث ولكن على نحو الكاشفية للتأثير، والمقام الثالث الإخبار على نحو التأثير. الإخبار عن الحادثات والحكم بها، يعني بحدوث الحادثات، مستندا إلى تأثير الاتصالات. الاتصالات مؤثرة، إما بنحو العلية التامة أو بنحو جزء العلة، إلى تأثير الاتصالات المذكورة فيها بالاستقلال، فيها يعني في الحادثات بالاستقلال، بنحو الاستقلال أو بالمدخلية، ها بنحو العلية أو بالمدخلية جزء العلة. المهم سوف يأتينا إن شاء الله من ضمن البيان الأقسام الأربعة توضيح أكثر للاستقلال والمدخلية. المهم له إما علية تامة أو جزء العلة على ناقصة، المهم له مدخلية، وهو المصطلح عليه بالتنجيم. هذا هو المعنى المراد في عبائر الفقهاء وفي نصوص الروايات. وظاهر المصنف قال فظاهر، وظاهر الفتاوى والنصوص حرمته مؤكدة، حرمة مؤكدة. فقد أرسل، راح نذكر الروايات واحدة واحدة. أولا فقد أرسل المحقق في المعتبر، هاي الرواية هي رواية هي مرسلة المحقق في المعتبر، وأيضا ذكرها مرسلة العلامة في التذكرة والشهيد الأول والشهيد الثاني، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يذكروا سند الرواية، أنه من صدق منجما أو كاهنا، المنجم هو الذي يخبر عن حوادث مستقبلية في العالم على أساس الأوضاع الفلكية، وأما الكاهن من يخبر عن الحوادث المستقبلية على أساس حساب ورياضيات، ارتباط بالجن مثلا. الكهانة كبحث سوف يأتي بحثه مستقلا في المسألة 19. المهم من صدق منجما أو كاهنا فقد كفر بما بل المهم التفريق هو
والمنجم ينسب الحوادث إلى تلك النجوم أو إلى تلك
الاعتماد في تلك الحوادث، في تلك الحوادث على الأوضاع الفلكية وتأثير تلك الأوضاع في هذا نسميه منجم. أما لا، الكاهن هو الذي يخبر أيضا عن المستقبليات لكن على أساس على أساس رياضيات وحساب وجن وما شابه ذلك، علوم جذر وما أدري إيش، هذا نسميه تكهن، هذا راح يجينا إن شاء الله كبحث مستقل. من صدق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يدل على حرمة حكم المنجم بأبلغ وجه، يعني باب الأولوية. كيف؟ هاي الرواية مورد كلامها من يصدق بالمنجم، إحنا كلامنا حكم المنجم نفسه الذي يخبر. هاي الرواية تقول التصديق بالمنجم هو كفر، يعني المقصود كيفية الكفر إن شاء الله تجي إشارة إليه في سائر الروايات. المهم حرام، التصديق بالمنجم أمر حرام، إحنا كلامنا المنجم. على أي أساس نقول حكم نستفيد من هاي الرواية حكم المنجم؟ باب أولى، الذي يصدق بالمنجم فقد كفر بالله العظيم بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله، فمن باب أولى بعد نفس الإخبار الذي يقوم به المنجم. ثانيا، وفي رواية نصر بن قابوس، هذه الرواية التي رواها الصدوق عن محمد، إن شاء الله لاحقا أذكركم الأسانيد نتأخر، وفي رواية نصر بن قابوس عن الإمام الصادق عليه السلام إن المنجم ملعون والكاهن ملعون والساحرة ملعون، ملعون يعني مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. البعض قال اللعن أعم من الحرمة، يجتمع مع الكراهة بدليل أن من بات لوحده في داره فهو ملعون مثلا، لكن في الحقيقة هذا الإشكال مو كلش تام. ليش؟ لأن اللعن ظاهر في الحرمة، اللعن ظاهره الأول هو الحرمة. غاية الأمر إذا وردت قرينة تدل على إرادة الكراهة نصرف اللعنة من ظاهره الأول إلى ظهور آخر بسبب القرينة، مثل الصيغة هم ظاهرة في الحرمة، لكن لبعض القرائن نصرف ظهورها في الحرمة إلى الكراهة، أو صيغة الأمر أيضا ظاهرة في الوجوب لكن نصرفها إلى الاستحباب إذا وجدت القرينة الدالة على ذلك.
كثير من الروايات بها لعن بس ما بها قرينة صارفة.
لا، أكو قرينة إما داخلية أو خارجية شيخنا.
ماكو مثل من أكل الطعام وملعون من أكل الطعام،
هاي قرينة خارجية
في البيت واحدة،
بل هاي قرينة خارجية، ولولا القرينة الخارجية لقلنا بالحرمة. قرينة الخارجية لقيام الإجماع على عدم حرمة البيت في المبيت في الدار وحده، تلاحظون كيف قرينة الخارجية إما روايات أخرى أو إجماع أو سيرة،
من لبس النعال الأسود ملعون من لبس النعال الأسود،
بل هم القرينة الخارجية. ولذلك الإنسان من يقرأ ابتداء عندما يقرأ مثل هذه الروايات يستغرب كيف يلعن الإنسان ويطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، كيف يلعن على أساس لبسه لنعل كذا، يبات لوحده يأكل لوحده،
ما شاء الله علينا ما يقول اللهم لعن بني هم ويخاطب،
بل هذا من نفس الشيء، نقول بل هذا ظاهر في الحرمة واللعن الطرد عن لعنة عن رحمة الله تبارك وتعالى وحرمة الاتباع لهم مثلا، تلاحظون كيف. فالظاهر الأول هو الحرمة إلا ما دل دليل، إما دليل داخلي في الرواية أو دليل خارجي قرينة خارجية. قال وفي نهج هذه الرواية الثالثة، وفي نهج البلاغة أنه عليه السلام لما أراد المسير إلى بعض أسفاره فقال له بعض أصحابه إن سرت في هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك، خشيت من طريق علم النجوم لا تحصل على حاجتك التي أنت تخرج لأجلها. فقال عليه السلام أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها صرف عنه السوء، وتخوف تهدي وتخوف من الساعة التي من سار فيها حاق به الضر، أحاط به الضر، أتزعم ذلك؟ فمن صدقك بهذا فقد كذب القرآن، لأن القرآن أكد مرارا على أن علم الغيب عند الله سبحانه وتعالى، ومن ارتضى واستغنى، من صدقك استغنى عن الاستعانة بالله في نيل المحبوب ودفع المكروه، اللي صدقك في هذه الأمور لن يستعين بالله في تلك الأمور، صرف السوء وجلب الخير، لن يعمل بما أمره الله من الصدقة من الدعاء، يعتمد على إخبارات هؤلاء، إلى أن قال عليه السلام، طبعا لاحظوا هنا فقد كذب، فقد كذب من صدقك، فقد كذب القرآن. منا نقدر نستفيد حرمة التنجيم. إلى أن قال عليه السلام: أيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو بحر، فإنها تدعو، فإن تعلم النجوم تدعو إلى الكهانة، والمنجم كالكاهن، والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار. سيروا على اسم الله. هذا المورد الثاني نستفيد منه أيضا حرمة التنجيم. 4. وقريب منه، هذه رواها صاحب الوسائل عن أمال الصدوق، وما أيضا إن شاء الله باكر سنتها، ما وقع بعينه بينه وبين منجم آخر نهاه عن المسير أيضا إلى أهل النهروان، فقال عليه السلام أنه: أتدري ما في بطن هذه الدابة أذكر أم أنثى؟ الأخ أجاب قال: إن حسبت علمت. قال أمير المؤمنين عليه السلام: من صدقك على هذا القول فقد كذب بالقرآن. اللي يصدق بالمنجم يكذب بالقرآن، وتكذيب القرآن حرام. إذن تصديق المنجم حرام، ومن باب أولى حرمة نفس التنجيم. قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه وحدة من آيات الله، أنه يعلم ما في الأرحام. من حيث التنجيم هذا علم للغيب، طبعا هذا لا يشمل العلوم الحديثة لأن هذه خارجة تخصصا عن الموضوع. وما كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يدعي ما ادعيت، أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها صرف عنه السوء، والساعة التي من سار فيها حاق، يعني أحاط به الضر؟ من صدقك بهذا استغنى بقولك عن الاستعانة بالله في ذلك الوجه، وأحوج إلى الرغبة إليك، كان محتاج إليك يعني في دفع المكروه عنه، راح يستغني عن الله وعن الدعاء وعن الصدقة وعما شرعه الباري تبارك وتعالى. وفي رواية عبد الملك بن أعين المروية عن الفقيه، إن شاء الله هم سندات كلكم بكرة، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني قد ابتليت بهذا العلم. في هنا هذا يعني بحسب الوسائل ولا بحسب الفقيه، يعني ورد بالنظر إلى النجوم، ابتليت بالنظر إلى النجوم، فأريد الحاجة إذا عاد أسوي لي فد شغلة، فإذا نظرت إلى الطالع ورأيت الطالع الشر جلست ولم أذهب فيها في الحاجة، وإذا رأيت طالع الخير ذهبت في الحاجة. فقال لي: تقضي، تحكم وفق هذه وفق ذلك، تعمل على طبق نظرك في النجوم، تبني نشاطك اليومي على أساس هذا النظر؟ قلت: نعم. قال: أحرق. قال: أحرق كتبك، لأنه معنى أحرق كتبك يعني أن ما تفعله غير صحيح، ولذلك أحرق. طبعا الإيرواني رحمه الله، المحقق الإيرواني في حاشيته فسرها مو تقضي، تقضى حاجتك، هذا معنى تقضى مبني للمجهول، تقضى حاجتك ببيان هو بينه رحمه الله، ماكو وقت أي حتى تجي تقضى حاجتك. قال: نعم. قال: أحرق كتبك، لما تقضى، إذا تقضى معنى أحرق، راح تعتمد عليها، يعني راح تقطع، إذا دائما تقضى راح تقطع بأن هذا النظر دائما مصيب، وبالتالي سوف يمنعك ذلك عن الاستعانة بالله تبارك وتعالى. أما إذا مرات تقضى ومرات لا تقضى، راح تبقى مرتبط بالباري تبارك وتعالى. وفي رواية المفضل إن شاء الله بكرة. نعم. هذه الروايات هل تحرم؟ إن شاء الله بكرة أذكرها. طبعا المصنف قال: لا، ما تحرم. المصنف قال: ما تحرم العلامة، لأنه ليس، لأنها منصرفة. قال: هذه منصرفة. لاحظون كيف؟ أي بني تقضي؟ لا، شوفوا، لاحظوا، بناء على تقضي، خلينا نجي بناء على تقضي أولا. تقضي
فرجل ومتشرع ومتدين،
نعم،
ولا ما يسأل. فعندما جاء سائل الإمام وما يعتقد أن هذه هي المؤثرة أو جزء العلم، فهذا من سائل الإمام يريد يشوف أن هذا علم صحيح أو مصحيح، فالإمام قال: لا، حقا لا تعتقد بهذا الاعتقاد، حتى لأن دال على العلم وخبت حرام.
لاحظوا هنا، إذا قال تقضي بناء على تقضي، قراءة تقضي يعني أنت تحكم على وفق هذه العلامة أو لا تحكم؟ قال بل أحكم على وفق هذه العلامة، فهو يحكم عليكم السلام ورحمة الله، فهو يحكم جازما على وفق هذه العلامة. إذا كان يحكم جازما على وفق هذه العلامة